إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تضمنت القصص التي ذكرها ربنا وفيها نعم تترى وجسيمة لبني إسرائيل، تضمنت تعليق على هذه القصص وتحليل مع ذكر سنن لله جل في علاه لا تتغير ولا تتبدل. هذه الأمة آفتها أنها تتبع سنن من كان قبلها. قالوا اليهود والنصارى، قال من؟ أي من غيرهم؟ ويستطيع الفطن أن يربط كثيرا من المخالفات التي يجدها في الحياة بصنيع بني إسرائيل. فقولهم فيما مضى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا مذهب المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع إيمان ذنب، وأن الإنسان المطلوب منه التصديق المجرد، التصديق الذهني، وأنه لا صلة للأعمال بالإيمان، ومهما فعل الإنسان من معاصي فإن الإيمان لا يختل عنده، فإيمان جبريل وإيمان أفسق الفسقة عندهم سيان، خلافا لمذهب أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأن العمل جزء من الإيمان، ولذا أهل السنة يكفرون بالأعمال، من ألقى مصحفا في قاذورات أو من أخذ مصحفا فداسه أو ما شابه، أو من سجد لصنم أو ما شابه، هذا يكفر، وهذه أعمال تدور على الجوارح. هم قالوا لن تمسنا النار، ثم على استحياء قالوا إلا أياما معدودة، كذبهم الله عز وجل. إما أن تكون بينكم وبين الله صلة، وهذا أمر الله ليس بحاجة لذلك جل في علاه، متنزه عن حاجته للخلق، وهو وإما أن يكون الله عز وجل غير عادل فيحكم فيكم ما لا يحكم في غيركم، وإما أن يكون عندكم وحي قد جاءكم خبر من ربكم في مثل هذا الخبر، وهذا أمر منتفي متعطل، فلم يبقى إلا الكذب والافتراء، ولم تبقى إلا الأماني، ولم يبقى إلا سوء التصور وسوء المعتقد وسوء الفهم عن الله عز وجل. أماني، ما أسوأ الإنسان أن يحتمي ليروج باطله ويروج شهواته أن يحتمي بالشر. هذا صنيع اليهود. تأمل معي قبل أن يذكر الله عز وجل القصة الثانية عن بني إسرائيل، ولما رد عليهم فكذبهم، ذكر ربنا جل في علاه أصلا كليا، وهذا الأصل لا يتخلف عن أمة من الأمم. بدأ تكذيبهم وجاء نظم الآيات على وجه يكون مستقلا، على وجه فيه تأصيل وتقعيد لأمر لا يخصهم، وإنما هو أمر عام وسنة ثابتة لله عز وجل، تشمل الأقوام على اختلاف أعصارهم وأمصارهم. قال بلى، فقط بلى، ما يلزم ما سبق بلى، جاز القرآن الكريم، بلى تخص ما قبلها، وما قبلها يكون منفيا، وهي ويراد بها الإثبات. فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى بلى تمسكم على وجه أنتم خالدون في هذه النار، وليست أياما معدودة. ما يخص ما مضى من كذب يهود وافتئاتهم على الله وتعديهم على الغيب وزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، الله عز وجل قال بلى بلى. قول لن تمسنا النار بلى تخص ما قبلها، وما قبلها يكون منفيا وهي يراد بها إيش؟ إثبات. إيش معنى بلى؟ أي أنكم لن تمسكم النار أياما معدودة، بل بلاء أي أنكم نسأل الله العافية أنكم خالدون مخلدون فيها، بلى. ثم جاء الأمر، طبعا بلى فيه إبطال لقولهم وفيه إشارة إلى أن الدخول دائم في حقهم وأنهم كفرة خرجوا عن الإيمان بما أنزل الله عز وجل على نبيهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك أصل كل لا يخص بني إسرائيل، وإنما هذا الأصل يخص الناس كلهم، يخص الأمم على اختلاف أماكنهم واختلاف أزمنتهم. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء ما يدعم بلى بأصل عام، هؤلاء الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة هم فرد ممن ينطبق عليهم هذا الأصل العام. بلى من؟ من دائما العموم، من تفيد العموم لا تخص قوما، من من ألفاظ العموم. فكل من كسب، والكسب هو العمل الذي يصير حالا ثابتا مستقرا، هذا هو الكسب. فالذي يفعل السيئة فلتة أو بزلة أو لا يعرف عنه المداومة ولا التقصد ولا التعمد للسيئة لا يقال كسب سيئة. الذي يقال فيه بلى من كسب سيئة، الذي يقال فيه هذا هو المتعمد الثابت المتقصد لهذه السيئة. وأحاطت به خطيئته، سياق كلام الله عز وجل سبحانه ما أعظم. إيش الفرق بين السيئة والخطيئة؟ السيئة ما فيه إساءة للناس، والخطيئة ما يخص الرب عز وجل. سيئة ما تسيء به لنفسك وللناس، الخطيئة يخص الله جل في علاه. قالوا السيئة ما يتقصده الإنسان، والخطيئة من الخطأ الذي يقع من الإنسان خطأ ولا يقصد ولا يقع بتعمد. وقالوا السيئة هي الذنب الكبير، والخطيئة هي الخطأ اليسير. هذه الوجوه الثلاثة هي الفرق، فيها فرق بين السيئة والخطيئة. قال بلى من كسب، كسب الإنسان السيئة فأصبح قد نفسه قد تبرمج على هذه السيئة، أصبح لا ينفك عنها، أصبحت جزءا منه. كلما سمى الإنسان في الإيمان خاشية من الذنب، والذي نخافه على أمتنا خوفا شديدا أشد من الأمراض التي تفتك بها وأشد من كل ضر وسوء وشر ألا يكون الله معها، أن تفقد ربها، ألا يكون الله ناصرها بسبب سيئاتهم وتتابع خطاياهم. القلب يتأثر بالمعصية، يتأثر بالخطايا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع ترمذي قال: أنزل الله عز وجل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فإذا كانت الخطايا تسود الحجر فما بالكم في القلب؟ والفتن والذنوب تعرض على القلوب كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عودا عودا كالحصير. كيف يصنع الحصير؟ كيف يصنع الحصير؟ تأخذ عود عود حتى يصبح من الحصير، من هذه العيدان اليسيرة تصبح حصيرا كبيرا. الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا كالصخرة الملساء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا، كالكوز المقلوب، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فمتى القلب فيه حياة أنكر المنكر وعرف المعروف. وإذا أراد الإنسان أن يعرف قلبه وحياة الإيمان في قلبه فلينظر إليه وهو يرى المنكر أو يسمع المنكر، فإن بقي حاله وهو فليصلي صلاة الجنازة على قلبه، قلب ميت. ما يعرف من الدين إلا ما يوافق هواه، وهذا هذا حال بني إسرائيل، هواهم تعدى إلى الآخرة، هواهم تعدى إلى أن رسموا العقوبة التي سيعاقبهم الله بها بالطريقة التي يريدونها. هل يوجد افتئات واعتداء على الله أكثر من هذا؟ كيف يعاقبون ومدة عقابهم هم الذين رسموها بكذب وزور ودجل على الله عز وجل. ولذا الله جل في علاه لما ذكر هذه قصص بني إسرائيل بيّن لنا ما هو السر في عناد هؤلاء القوم، ما هو السر في هذه النفسية المركبة بهذا التركيب مع هذا الإحسان وهذه العجائب التي كانت في بني إسرائيل. رأوا فضل الله عز وجل عليهم رأي العين، لمسوه وأحسوه نعم الله منها الخفي ومنها الجلي، هم عاشوا في نعم الله جلية، من والسلوى، نجاتهم من فرعون، رأوا البحر كيف شقط كالجبال، رأوا الغمام من الحر، ثم لما ابتعدوا رفع عليهم الجبل، جبل فوق رؤوسهم يكاد أن يسقط عليهم ثم رفعه الله عز وجل عنهم، آيات كثيرة لله عز وجل فيهم، ومع هذا كله ما استفادوا. لماذا؟ سر ذلك أنهم قالوا لن يعذبنا الله، فساد عقدي دخل على قلوبهم فأفسد حياتهم وأعمالهم. فالعقيدة الفاسدة دخلت على القلب مصيبة. ولذا دائما أنا أقول لأحبائي وإخواني، الإلحاد خير من معتقد فاسد. دخل عليهم معتقد فاسد، فهذا المعتقد الفاسد خرب بيوتهم وأصمهم وأعماهم، وما استفادوا مما رأوا من آيات الله جل في علاه. فبعد أن كذبهم ربنا في هذا المعتقد الفاسد، ذكر الله عز وجل لنا حقيقة مسلمة لا شيء فيها. قال بلى، هذا في تكذيب. من كسب سيئة، من أصبحت السيئة من كسبه، فأصبحت جزءا منه أدمن عليها. قال لك أنا والله الدخان ما بستطيع أتركه، يأبى إلا أن تبقى المعصية جزءا منه. المصيبة أن تلعب بك النفس، سواء الذنب صغر أم كبر، الأصل أن تتحكم أنت في نفسك، ألا تستسلم. وهذه المعاصي تتلون، كل على مقداره. بلى من كسب سيئة، قلنا السيئة فيها سوء للناس، إيذاء للناس، الخطيئة فيها تقصير في حق الله عز وجل، السيئة الكبيرة، خطيئة الصغيرة. لا تستهين بالصغيرة، الصغير على الصغير كالجبل، الجبل من حصى، فإذا اجتمع الحصى أصبح جبلا. ولذا تأمل معي دقة القرآن، من كسب سيئة، من أدمن المعاصي الكبيرة، المعاصي الكبيرة إن فعلها الإنسان يدمن عليها. انظر مثلا والعياذ بالله إلى موضوع الزنا مثلا، قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. يا الله كيف يربينا الله عز وجل، ما قال ولا تزنوا، لا تصغي سمعك النساء، إذا أصغيت أن تقرب الزنا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا، لا تلحظ وتدقق النظر في مفاتن النساء، هذا قربان الزنا، لا تعمل على أن تخلو بالنساء، هذا قربان للزنا، لا تصافح النساء، هذا قربان للزنا. قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. ثم قال إنه كان فاحشة، إيش قال بعدها؟ وساء سبيلا. إيش ساء سبيلا؟ الذي يزني مرة يبقى يزني على طول، وساء سبيلا. الزنا إدمان، فالمعاصي قسم منها إدمان، النفس تتعلق بها وتنهار قواها أمامها، أمام بعض المعاصي النفس تنهار. الذي يرتشي يبقى يرتشي، الذي يستق يبقى يستق، الذي يكذب يبقى يكذب، الذي يغتاب يبقى يغتاب. حينئذ تصبح كسب. هذا هو المراد بلى من كسب سيئة. رجل زل فأخطأ في حق أخيه فاستغفر وأناب وتاب، وكما قال غير واحد من التابعين، وعقد لذلك بابا من الخرائط في كتابه مساوئ الأخلاق، عقد بابا من اغتاب أخاه فليستغفر له. وورد أثار كثيرة عن السلف، يعني أنا أخطأت في حق أخ من إخواني لغضبة غضبتها، لزلة، لقلة إيمان بالغيب، لمراقبة الله عز وجل، فأخطأت في زللت في حق أخي من إخواني، أستغفر له، واظب على الدعاء له، كفارة من اغتبته أن تستغفر لأخيك. أما أن تصبح تأكل أعراض الناس وأن جالس تتفكه بأعراضهم، وأن لا يحلو لك كما قال بعض السلف، من اغتاب الناس كأنما الشيطان يطعمه. بعض الناس هو اغتاب الناس يكون هو ناقص، فيسد نقصه بالبحث عن عيب غيره. ليش الإنسان يغتاب؟ لأنه معدن ناقص، عنده نقص، فالذي يغتاب يريد أن يغطي عواره. فأي معصية تصبح يداوم عليها الإنسان هذا الكسب. والكسب الصغائر بريد الكبائر، والكبائر والعياذ بالله بريد الكفر. ولذا معتقد أهل السنة لا يكفرون بالمعصية كالخوارج، ولا يقولون إن المعصية لا تضر الإيمان كالمرجئة. فمعتقد أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، يقولون المعصية تنال من الإيمان وتضعف الإيمان وتقلل الإيمان، ويخشى على صاحبها أن ترديه فتخلده في النار. مذهب أهل السنة ليس مذهب الخوارج ولا مذهب المرجئة. فالذين خافوا من المعصية أن تصبح كسبا ثم قال بلى من كسب سيئة وانظر معي سيئة نكرها حتى تشمل جميع أنواع السيئات. وتعلمنا أن السيئة النكرة في سياق الإثبات إيش؟ إطلاق. النكرة في سياق الإثبات إطلاق. ليش إطلاق؟ أن أطلق جنس السيئة، أن تؤذي الخلق بأي ذا، أن تؤذيهم بالكلمة، أن تؤذيهم بالسمعة، أن تؤذيهم باليد، أن تؤذيهم بالعرض، أن تؤذيهم بالمال، تشمل كل أنواع الإيذاء. بلى من كسب سيئة. فهنا جاء الإطلاق، قال وأحاطت به خطيئته. الخطيئة فرقنا بينها وبين المعصية بما يهون أمرها بالنسبة للسيئة. حق الله عز وجل الله يعفو عن حقه، من قصر في حق الله فالله عز وجل سبحانه حق العبد عنده معظم على حق الله عز وجل. حق العبيد في الشرع مقدم على حق الله. بدأ بالسيئة ثم قال وأحاطت به خطيئة. والخطيئة الشيء الذي يفعل عن غير قصد، لكن مع كسب السيئة في حق هؤلاء الخلق فهذه الخطيئة تكثر وتتراكم على الإنسان على وجه تجعل بينه وبين الخير سدا منيعا. لإحاطة ألا يجد من أراد أن يدخل ثغرة فيجد سدا منيعا، كما قال الله عز وجل وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني أن الشر والهلاك قد جاءهم من كل مكان، وأن النجاة لن يجدوا لها سبيلا. وأحاطت به خطيئته، فالخطيئة أصبحت سورا منيعا بينهم وبين كل خير، بل إحاطت الخطيئة أحبطت أعمال الخير إن وجدت عندهم، فأصبح الخير بالنسبة إليهم إن وقع فإنما يقع فلتة على خلاف الأصل بالنسبة إليهم، وإن وقع فلا يريدون به الله والدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا عرض الفتن على القلوب، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قال إلا إيش؟ ما أشرب من هوى. تاجر تارك صلاة، لا يقيم أمر الله، لا يؤدي الزكاة، لا يعرف الحج، ولعل البعض لا يصوم، كل شوي يقول الرجل يا رجل اتق الله اتق الله اتق، هو يقول اتق الله. هذا ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. اتق الله يعني لما تكلمت معي في المساومة في السلعة نزل أبخستها كثيرا، اتق الله ما شاء الله. هنا يقال اتق الله، لا يعرف اتق الله إلا في هذا الموطن فقط، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما يوافق هواه فقط. خطيئة قد أحطت به من كل مكان، القلب أصبح والعياذ بالله تعالى أصبح مغلفا في غلاف شديد بينه وبين الخير وبين العمل الصالح. قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. تأمل معي ما قال خطاياه، قال وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته. فالخطايا على تنوعها في أثرها السيء على صاحبها تحيط به من كل مكان، تجتمع تتلملم تلملم بعضها بعضا، فعلى كثرتها وامتدادها وطولها وعرضها وارتفاعها الذي يكون بحجم قامة الإنسان وزيادة تحيط به من كل مكان، فإنها تتشابك فيما بينها وتصبح كالسد. وليس المراد بالسد لحماية صاحبها إلا أن تحميه من أن يعمل صالحا، ألا يجد الخير إليه طريقا، لا يكون هناك طريق للخير على بعض الناس. إذا نسأل الله العافية، بعض الناس، أنا أقول بعض الناس مثل السكراب السيارة، نسأل الله العافية، تتداور مرة مرتين ثلاثة عشرة إلى خلاص خلاص ليس لها إلا أن ترمى وأن تنبت. بعض الناس تنظر إليه تجده قوة عضلات، إذا جلس يأكل بارك الله كم يأكل، وإذا رأيته يعمل بارك الله القوة التي عنده كمي، لكن لا يستطيع أن يقف بين يدي الله ويصلي ركعتين مع هذا الطعام وهذه الحركة وهذه القوة وهذا العمل، لا يقدر أن يجلس يقرأ ورقة المصحف، لا يستطيع أن يتدبر آية، لا يرق قلبه لميت يصلي جنازة ويغسل ميت، لا يتذكر الآخرة أبدا، يعيش في عالم أشبه ما يكون بعالم البهائم، همه أكل وشرب ونوم ومتعة بالنساء لا غير، أحاطت به الخطيئة بكل مكان. فناسب أن تكون الخطيئة للإحاطة أن تكون إيش؟ بالإفراد، لا أن تكون بالجمع، أن تكون بالإفراد لا أن تكون بالجمع. مع أن المعصية لها أخوات والخطيئة لها أخوات والسيئة لها أخوات، وغالبا الذي يرتكب الكبائر تكون عنده كثير من الصغائر. يعني ما تتصور إنسان بالعياذ بالله زاني شارب خمر عفيف اللسان لا يتعدى على الخلق، غالبا المعاصي لها أخوات، لكن لأن المقام مقام إحاطة بالإنسان وعدم تسلل الخير إليه جاءت الآية، والله تعالى أعلم، جاء ذكر الخطيئة على الإفراد لا على الجمع. من وصل إلى هذا الحال فقد كفر، فقد بلغ به البريد إلى المراد. إذا تأمل معي بلى ثم جاء ما يشفع لها أو ما يدلل عليها أو ما يبرهن على صحتها، بلى بلى تمسكم النار على وجه فيه خلود وليس أيام معدودة. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما قال أولئك في النار، قال أصحاب النار، فكأن النار لهؤلاء، هؤلاء أصحابها لا غيرهم. ما قال فأولئك أهل النار، أولئك في النار، قال فأولئك أصحاب النار. تقول هذا البيت صاحبه فلان، هذه السيارة صاحبها فلان، لا ينازعه غيره في ملكها، فالذين هم أصحاب النار، نسأل الله العافية، من كان هذا حاله، من كان هذا حاله. ثم تأمل معي، قال فأولئك أصحاب النار، قال هم، ضمير الشأن كان واضحا، هم جملة اسمية، هم فيها في النار تأكيد خالدون، هم فيها خالدون. إذن المعاصي تضر. طب هل يستفاد من الآيات أن صاحب المعصية يكفر؟ لا، صاحب المعصية لا يكفر، لكنهم كفروا بأنهم اعتدوا. لذا بعضهم لما فسر فقوله من كسب سيئة قال الكفر، لكن ما الذي يوصل الإنسان الكفر؟ صاحب المعتقد الذي يوصله إلى الكفر تراكم المعاصي وإحاطة الخطيئة به على وجه لا يستطيع أن يفعل خيرا. الإنسان كلما شف ودق حسه وكثر إيمانه خشي على نفسه، بخلاف الجاهل والغافل. كان بعض السلف يقولون: تنتظرون رحمة من السماء، والله إني أخشى عليكم أن ترموا بالحجارة. دقتي وشفافية إيمانه ونظره إلى عظم الذنوب وآثارها عند الله عز وجل. بل كان حماد بن سلمة رحمه الله أول ما يستيقظ من النوم يضع يديه على وجهه وبدنه ويقول: الحمد لله الذي لم يمسخني قردا أو خنزيرا، من شدة حسابه لنفسه. يحاسب نفسه حسابا شديدا. وصنف آخر هو ممسوخ من الداخل، فلا تحسن في وجهه حسنة ولا يحسن عنده إلا المنكر، إلا القبيح، إلا السيء، إلا المعصية. ممسوخ من الداخل، وإن تكلم يتكلم بتبجح. وهذا الأمر الصحابة جيل قال لن نتكرر. وفي البخاري عن ابن مسعود في إشارة لهذا المعنى قال: إنكم الصحابة نبهاؤهم وفقهاؤهم، وجدوا فرقا بينهم وبين غيره. يقول ابن مسعود كما في البخاري، يقول: إنكم تفعلون أفعالا كنا نراها أثقل على ظهورنا من الجبال، وهي بالنسبة للواحد منكم، خاطب مين؟
تابعين.
وهي بالنسبة للواحد منكم كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. هذا الصحابة بالنسبة
التابعين.
ماذا نقول هذه الأيام؟ نسأل الله العافية. بعض الناس تجلس معه دقائق، لو أردت أن تدقق في كلامه وتحاسبه وأن تشفق عليه أن تحاسبه تحتار كيف تبدأ معه، تجد عدة كبائر في دقائق، عدة كبائر، تكلم عدة كبائر في دقائق. وبعض الموفقين لو عاش مئات السنين في طول حياته لا يفعل هذه الكبائر. فرق كبير بين الناس، فرق كبير بين من أحاطت به الطاعة كل مكان وحفظه الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا أراد الإنسان أن يعصي حفظه الله، كما حفظ الله عز وجل يوسف في القصر، شروه بثمن بخس. الأمر هو مأمور، هو شاب مطلوب، والله يحفظه سبحانه في كل مراحل الفتن التي مر بها والشدة، حفظه الله سبحانه وتعالى. فبعض الخلق لو أراد أن يعصي لا ما استطاع، وإذا أراد يحفظه الله. حفظ الله، احفظ الله يحفظك. اترك المعصية والشهوة واللذة من أجل الله، وانظر إلى أثر هذا الترك على قلبك وعلى حياتك، وكيف أنك تعيش في نور وفي بصيرة وفي خير وفي بركة وانشرح صدر. يا أيها التاجر، إذا بدأ لك أن تربح بشيء فيه شبهة أو مخالفة اتركه من أجل الله. يا أيها الشاب، إن بدت لك امرأة لها مفاتن اترك هذه النظرة من أجل الله، وانظر بعد هذا الترك كيف حالك وكيف حياتك وكيف أمرك مع ربك. ستجد من الراحة والطمأنينة والخير والبركة وانعكاس هذا الأمر في حياتك ما الله به عليم. لذا جاء التعقيب، هل تشعر أن تقرأ الآيات، هذه الآية خاصة، هل تشعر أنت تقرأها أن لها صلة ببني إسرائيل؟ الصلة غير ظاهرة. قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما لها صلة ببني إسرائيل. لكن علاج لداء بني إسرائيل، الآية علاج لمرض بني إسرائيل، أن تخاف السيئة، أن تخاف أن تكون السيئة كسبا لك، أن تصبح إدمان بين نفسك وبين السيئة، أن تخاف من أن تحيط بك الخطيئة وأن تصبح صور تحبط أعمالك الصالحة، تمنع من أن يتسلل إليك الخير، تمنعك من أن يتصل قلبك بربك، لا تجد نورا للإيمان، لا تجد نورا للطاعة. الخطيئة تحاصرك وتبقى تحاصرك حتى تخنقك، حتى تقتل الإيمان الذي عندك. الطريقة التي فيها بنو إسرائيل جنس الخطايا وطريقة الخطايا وتتابع الخطايا واستحلال الخطايا كانت على طريقة وقعوا في الكفر، كفر بنو إسرائيل بأفعالهم كفروا، واضح جدا الآية فيها كفر بأفعالهم، والآية واضح جدا منها ومن سياقها ومن موقعها بعد ذكر ما وقع ما سبق، واضح جدا أن كفرهم بالأفعال. ليس الكفر كما يقول الأشاعرة وكما يقول المرجئة، الكفر لا يكون إلا في المعتقد، لا، الكفر يكون بالأعمال، لكن ليس بجنس العمل، باستحلال الذنب. من استحل الذنب كفر، من استحل الذنب كفر. وحتى لا نظن أن الآية خاصة ببني إسرائيل وعلى سنة الله في تربيته لخلقه، ولأن القرآن مثاني، والمثاني تثنى فيه الصور. قال الله عز وجل في الصورة المقابلة لمن يكسب السيئة وتحيط به الخطيئة، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. الجنة أصحابها ثمن الجنة، إذا أردت أن تشتري سيارة أو بيتا لها ثمن، ثمن الجنة تكون من أصحاب الجنة، الإيمان والعمل الصالح. أيضا إشارة إلى أن الذي سبق الخلل عنده في العمل، فتركوا العمل فعلوا المعاصي حتى قضى على الإيمان، فالإيمان والعمل مقرونان متلازمان. أيضا التأكيد، قال أولئك أصحاب الجنة، فكأن الجنة لهؤلاء وهؤلاء هم أصحابها، لم يقل أولئك في الجنة، قال أولئك أصحاب الجنة، ثم قال هم فيها خالدون. أيضا هم فيها تأكيد، جملة اسمية تدلل على الثبات، هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طبعا هنا استدل بالآية أبو علي الجبائي المعتزلي، فقال زورا، قال قولا زورا، استدل بالآية الخوارج على التكفير المعصية، وأظن الكلام الذي سبق يزيف ما قلناه فلا داعي للتفصيل أكثر. أوجز أبو علي الجبائي المعتزلي استنبط من الآية أيضا أمرا فاسدا، قال قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، الذي يدخل الجنة الإنسان بعمله، ولا صلة لرحمة الله وفضله على داخل الجنة. قال أولئك أصحاب الجنة، آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. وهذا صحيح ولا خطأ؟
خطأ.
هذا خطأ. كيف يرد على هذا؟ هذا أبو الوليد. أنت رددت بالنقل فأحسنت، وهذا منهج صحيح، لكن هم يقدمون العقل على النقل، هذه مشكلة. يقول ربي يقول لي آمن أولئك أصحاب الجنة. طبعا يظهر من خلال النصوص شيء من تعارض. أذكر لكم بعض النصوص، مثلا الله عز وجل يقول أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. النبي يقول أن يدخل أحدكم الجنة
بعمله.
قالوا ولا يظهر تعارض ولا لا؟ الله يقول تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل من الله ورحمة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والجنة أدخل أورثتموها بما كنتم تعملون، مثل الآية التي هنا. كيف التوفيق؟ نتركه للغد حتى تفكرون أكثر. نذكر الآن.
نذكر الآن.
طيب. الجواب من وجوه. الوجه الأول معنى الباء. هذه الباء عند العرب لها قصة ولها معاني كثيرة. فمن أنواع الباء تسمى، في باء تسمى الثمانية عند العرب. في باء تسمى عند العرب باء الثمانية. يعني لو قال قائل لن تدخل البستان، سنريد يذهب لبستان إلا بتذكرة، لكن هل هذه تذكرة ثمن البستان؟
ثمن دخول البستان
ليست ثمن البستان، تذكرة ليست ثمن البستان، لكن لن تدخل البستان إلا بها. فلن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أعمالكم ليست ثمنا للجنة. الجنة فضل من الله لكم خالص، فضل ومنة من الله، لكن لن تدخل الجنة إلا بسبب العمل. فالباء السببية، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء تسمى باء الثمنية، وتلك الباء تسمى باء السببية. فحينئذ كل نص وضع في مكانه، ما ضربنا بذي النصوص. فالعربية مهمة، يعني الباء ومعاني الباء أفادتنا. هذا وجه. الوجه الثاني أن دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمة، ومداره على الأول، لكن فيه تفصيل أكثر. قالوا مدار دخول الجنة فضل من الله ورحمة، والموقع في الجنة على حسب العمل. الناس يدخلون الجنة بإيش؟
برحمة الله.
برحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهنا دخول الجنة بفضل من الله ورحمة، ولما يدخل الناس الجنة بفضل الله ورحمته، كل يتبوأ منزلته ومكانه في الجنة على حسب عمله. فالأعمال تكون سببا في موقع صاحبها من الجنة. فعلي حال الاستدلال الذي استدل به فيه نظر لنص وإهمال لسائر النصوص، وفيه عدم تدقيق في معنى الآية، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. نقرأ الآيات على عجلة. نقرأ الآيات.
قال الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يرد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الذين زعموا قائلين لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بأن الأمر ليس كما زعمتم وتمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر إنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. قال ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا.
إياك أن تحتقر ذنبا، لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى أن المعصية صغيرة. وتذكر مقولة ذاك التابعي الجليل عامر بن عبد القيس الكوفي، كان رحمه الله تعالى يقول: إن للحسنة أخوات وإن للسيئة أخوات، وإني لأعمل الحسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لأترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. افعل طاعة، الطاعة تنفتح أمامك، افعل سيئة، السيئات تنفتح أمامك. تبدأ بطريق ضيق ثم تجد واسع في الخير وفي الشر. ما واحد يعيش في الدنيا يفعل كل الشرور على الإطلاق، ولا واحد يفعل كل الطاعات. يبدأ الإنسان بطريق يراه ضيقا، لكن لما يمشي فيه يجده واسع جدا. فإياك أن تقول هذا ذنب بسيط، هذا أمر يسير، هذا أمر يعني أتوب منه وأستغفر. انظر إلى من عصيت، نعم.
قال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. ويخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا بلا انقطاع، والله أعلم.
طيب، جزاك الله خيرا. في البخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم يقول برقم 5777 حديث سعيد الذي رواه عنه ليث بن سعد وعنه قتيبة، يقول البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقون علي؟ قالوا: نعم أبا القاسم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ إذن هذه اللفظة ثابتة في البخاري، من أبوكم؟ العجيب أن الإمام ابن كثير ذكر سند ابن مردوي، الظاهر أن تفسير ابن مردوي كان نادرا في زمنه. ورحم الله ابن كثير ورضي الله عنه حفظ لنا أسانيد كتاب مفقود، أكثر من ذكر أسانيد ابن مردوي ابن كثير، فكأنه نظر إلى نسخة مسندة قديمة. تفسير ابن مردوي الآن مفقود، وبعض طلبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية جمع بعض أسانيده لنيل درجة الدكتوراه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم. يا الله، هؤلاء اليهود. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. وفي هذا إشارة إلى أن السنة وحي، السنة وحي، فالذين ينظرون للسنة وينظرون لها بعين فيها يعني استهانة لا يدركون أن السنة وحي. من أبوكم؟ العبارة يظهر منها كلام بشر مع بعضهم بعضا، فلان قال: لا، كذبتم. السؤال اسألهم وحي، والجواب تكذيبهم بوحي. قال: كذب، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقون عن شيء سألتكم عن مقدمات صحيحة وإلحاق النظير بالنظير؟ قالوا: نعم أبو القاسم. قالوا إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال له صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال له صلى الله عليه وسلم: اخسروا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا رب لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد، لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من هذه الأمة. قال لهم: اخسأوا فيها، لا نخلفكم فيها أبدا، نسأل الله أن يعيدنا على النار. ثم قال لهم: هل أنتم صادقون عن شيء سألتكم عنه؟ مربي، حتى اليهود يربيهم بسؤاله: من أبوكم؟ من أهل النار؟ ثم جاء الآن لنفسه، ما بدأ معهم بنفسه، بالسم، وضع السم في الشاة. مربي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقون عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. يلعبون. هذا اليهود. فالرواية محفوظة في البخاري، والحمد لله الرواية محفوظة في البخاري فقد اجتزأها. والعجيب أن يعني ابن كثير في اختصار شيخنا الرفاعي رحمه الله قالوا: بحيث رواه بكر بن مردويه بالسند المتصل لأبي هريرة. كان الأصل أن يقال في مثل هذا والحديث الذي عند البخاري، خلاص يقال في هذا عند البخاري، ما في داعي لابن مردويه. ابن مردويه من كثير أتى به لطوله ولسياقه ولسنده، وسند ابن مردويه كان من طريق مين؟ أبي بكر بن المقرع الليث، صحيح؟ سند ابن كثير عن طريق أبي بكر بن المقرع عن الليث بالسند عن سعيد عن أبي هريرة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، يعني السند هو الليث بن سعد مكثر، والرواة الليث تتشعب، يعني الليث إمام كبار أئمة أهل مصر. نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.